لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا برنامج قصة وطن 102.3 102.5 102.7. ما بعرف إذا رح نقدر نطلع على فيسبوك لأنه يبدو أنه في خدمة إنترنت كالعادة. مزبوط؟ أيلول الشهداء عنوان حلقتنا لليوم، وطبعا نحن مثل كل سنة في عنا هيك أسبوع منخصصه لاستذكار شهداء المقاومة اللبنانية اللي فعلا ما كنا نحن اليوم بعدنا بهيدا الوضع وبهيدي الحالة اللي عم نقدر نعيشها ونقول اللي بدنا إياه، ونقدر حتى نقرر أنه نرفض الشيء اللي ممكن يسرق منا سيادتنا ووطننا. يمكن لو ما منهم هن ما كنا اليوم بعد عنا نحن هيدي القدرة أنه نرفض ونقول لا. دكتور إيليا، صباح الخير.
صباح النور.
بس في مرة نغيب حلقة ما تتخيل شو عم يعملوا فينا المستمعين، يعني حتى من برات لبنان قالوا لنا بليز ما بقت تغيب ولا حلقة. فبعد هالفترة الطويلة، يعني هيدي خامس سنة نحن عم نبلش تقريبا، مش مزحة انه هالقد الناس كون بعدها عم بتتابع هالبرنامج. يعني مرسي كتير على كل المعلومات وعلى كل البحث اللي بتعمله وعلى كل الدقة بتوصيف المعلومات.
واجبتنا واجبنا لكم، بتشكرك لقلي كمان على طول البال على الخمس سنين وهالمتابعة، ودائما عم تجرب دائما يعني تطلع منها إذا بدك هالمعلومات وهالأفكار اللي عم نحكيها اللي عم نغرفها من هالتاريخ.
أنا بدي أقول بعد خمس سنين دكتور إلي ربحت خي، بالعكس مش عم طول بالي، أنا ربحت خي. اليوم موضوعنا كتير استثنائي. ليش بس بدنا نجيب سيرة الشهداء؟ ضروري نروح من الزاوية التاريخية تنقدر نوصل نفهم نحنا شو عايشين اليوم. ليش مهم الزاوية التاريخية دكتور إلي؟
أكيد قال لك، ولا نحنا بس نحكي عن شهدائنا بشكل خاص، ما عم نحكي عن شهداء يعني هن بطبيعتهم أو بطبيعة مجتمعهم يؤمن بالشهادة كشهادة،
مش فلسفة عندهم إياها يعني،
أو كوسيلة ربما للوصول لدرجة معينة بالإيمان أو بالدين أو ما إلى هنالك. عم نحكي عن أشخاص قدموا أغلى شيء عندهم إيمانا بمشروع التاريخ بيوضح لنا إياه، شكل الأحداث التاريخية بتوضح لنا شو هذا المشروع، وبتشرح لنا ليش هالمشروع كان وصل لمرحلة انه اضطروا هالقد يحملوا سلاح تدافع عن وجودهم، وبالتالي كان نتيجة اذا بديك الغدر اللي صار انه صاروا شهداء على طريق هذا المشروع، على طريق هالجماعة هيدي في لبنان.
ليش عم بتميز فلسفة عن اخرى؟
طبعا قلتكم لانه في للأسف اليوم بعدنا بال 2024 عم نعيش عم نشهد بالعالم تيارات فكرية وأديولوجية تؤمن بالشهادة كوسيلة لتحقيق غاية ما بالسياسة أو حتى بالدين، وهيدا المنطق مختلف تماما عن الشخص اللي أساسا هو بيكون مستبعد فكرة أنه ينقتل أو يقتل حاله فداء لمشروع، بمعنى أنه يكون هو وسيلة. وإجمالا عم بيكونوا للأسف هالوسائل عم بتكون عنفية وبتجسد أعلى درجة العنف السياسي.
يعني طبيعي ما الشهادة تقترن بالعنف ولا لا، أو الاستشهاد يقترن بالعنف ولا لا.
الاستشهاد إذا كان نتيجة
شيء مختلف تماما. يا حلوة اليوم
نعم، هذا نقاش عميق كتير، وبظن اليوم يعني الصراع العالم الحضارة بالعالم إذا بديك هو على هالنقاط هيدي الأساسية. لأن احنا نؤمن بالحياة ونؤمن بالإنسان، الله هو بحدد نهاية هالحياة هيدي وهالمسار، ما فيك تاخد قرار وتبرر العنف اللي عم تستعمله بجسدك، مش هيك؟ إذا قتلت حالك لتقتل مجموعات تانية أو لتوصل لهدف ما، تبرر هذا باسم الدين. يعني عم نحكي بمنطقين مختلفين. عم نحكي بالأول اللي هو نحن منجله ومنقدره، هو أنه آخر خيار كان موجود عن هذا المقاتل، لبل ما كان مفكر فيه. يعني هو ما كان معتبر أنه سهل عليه أنه يستشهد، هو كان معتبر، عم بحكي عن كل الشهداء اللي سقطوا على كل مسار التاريخ، مش عم بحكي عن فقط آخر 30 سنة من الحروب اللبنانية.
يعني بشكل عام اللي بيروح بقاتل مش رايح تيستشهد يعني.
تماما. هو أخذ وقفة عز وكرامة، قرر يدافع عن مجتمعه، عن بيئته، عن حياته، عن قريته، عن بيته، عن أهله. طبعا كانت الظروف المأساوية أنه استشهد، ولكن هو ما كان عم يعمل هذا الشيء تيستشهد.
نعم.
ما نجرب نفهم هذا الموضوع شوي، لأنه
ايه مشان هيك سألتك شو هالفلسفة.
سخيف كتير بهالقصة، كتير سخيف يعني للأسف. يعني حتى النفاق والكذب إذا بدك، والدجل واصل حتى على هذا على هذا المستوى بالعالم اليوم للأسف.
وفي ناس مقتنعة بس
نحن
يعني في 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 ناس بقصد يعني في في كميات في شرائح، مش إنه واحد واثنين عندهم هذا الفكر.
لكن أسوأ شيء هالقناعة شفنا تجربتها كانت من الف من سنة تنقول خلينا نقول مهر 90 وبالطالع، لما شهد العالم كله لفورة بالجماعات المتطرفة والسلفية، وشفنا إنه كانوا يبشروا مش هيك بالاستشهاد كوسيلة لتحقيق أهداف، وشفنا العالم كله كان مصدوم من هيدي الحالة، إنه خيك بعد في حدا بيفكر بهالطريقة. طيب مين اللي بيقدر هالقد يستسهل قتل ناس؟ بعطيك مثل يعني دايما هيك بالتاريخ معبر، وفي كتير أمثال مثله، بس خلينا ناخد هذا المثل. لما نقرأ عن حرب الإيران والعراق ببداية الثمانينات بتشوفي أنه كانوا يستسهلوا كتير، يجيبوا الأطفال ويعني شباب بعدها ببيت العمر 18 سنة 20 سنة يقنعوها بأنه الشهادة والاستشهاد هو للدفاع عن هذا النظام وعن هالولايات الفقيه ما بعرف، وبلكي بيكون دوركم أنه تفوتوا على هالجبهة وتفجروا الألغام بجرساتكم وتفتحوا طريق للمقاتلين الحقيقيين. عم نحكي عن عدد هائل من الشباب ماتت فقط لأنه بالنسبة لها عم تحقق مشروع ديني أو عم توصل لدرجة ما من العلاقة على مستوى ديني. رح أقول طب هيدا الشيء العالم انصدم بهالحقيقة، أنه قديش في ناس بتستسهل هذا الموضوع، وصلنا اليوم عم نضيع. يعني صرنا اليوم بس ما نحكي عن شهداء، صرنا نشوف أنه في شهداء للأسف اليوم يعني لأنه عم بيعملوا شر عم بيسمون شهداء، لأنه عم يمارسوا الشر صاروا عم بيستعملون
أو يعطون يعني حتى مصطلح الاستشهاد غيروا له معناه
للأسف. هذا الدجل اللي حكيت عنه بداية بداية الحديث. يعني صرنا في نفاق طويل عريض، مشان هيك قالوا للشهداء يعني واحدة من أسباب دايما تكرار هذه الذكرى واستذكار شهدائنا هي لنرجع شوي كمان نحط الأمور بإطارة صحيح ما هيك، ونحكي عن هالشخصيات وعن هالشباب وعن هالصبايا اللي قدموا حياتهم من دون ما يكون عندهم الإرادة إنهم ينقتلوا. هذا الموضوع قدموا حياتهم فداء لقضية للمجتمع، مش فداء لأي مشروع آخر خلينا نقول ديني أو غيره من هذه المشاريع.
هلا أنا عملت هذا الاستطراد بس لأنه بدي أذكر إنه دائما بتحكينا عن الثقافات الغريبة عن مجتمعنا، مش أول مرة يعني بيكون في عنا مواضيع بتتطرق فيها دكتور إلي، لأنه في عنا ثقافات غريبة فاتت إن كان بالثمانين إن كان قبل الثمانين كان بعدها، مشان هيك صحيح. جربت أني استطرد معك بالموضوع.
أكيد أدك نحن الموضوع هذا يعني فينا فوت فيه من كذا باب للأسف، يعني اختصاره فقط بالقراءة السياسية الضيقة إذا بدي كمان هو مش عم نعطيه حقه أبدا، وكمان استعمال هالتعبير اللي عم تستعمل اليوم بغير محله كمان بنكون عم نقتله مره تانية، مش هيك عم بيستشهدوا مره تانية على اذا بدي كرمال هذا الوطن وهالجماعه. ف خلينا نحكي شوي بشكل عام كيف الامور وصلت لدرجه انه مجتمعنا قدم شهداء.
نعم
هذا ما كان جديد بتاريخنا، يعني احنا ما عم نحكي عن فقط بدايه الاحداث اللبنانيه ان كانت بنهايه الستينات او بنهايه السبعينات، واكيد كل الثمانينات فقط مجتمعنا قدم شهداء وضحايا على مذبح هذا الوطن. نحن إذا بدك من وقت ما أخذنا قرار تاريخي، وهنا دائما بتذكر جملة للمونسنيور ميشيل حايك اللي بيقول فيها أنه المارونية مش هيك هي صرخة حرية، هي الجماعة قالوا لا الحياة لشي كان عم نفرض عليهم، سميها ثورة مستمرة. طب الثورة المستمرة يعني بتقضي انه يكون في محطات عم بتكلفنا ندفع حقها غالي، مش بس موقف سياسي او اعتراض معين، نروح فيها حتى للآخر ونجند ناسنا وجماعتنا تنواجه مشروع سياسي معين. من بداية بطرك يوحنا مارون من 1400 سنة، وهنا وجه تحية أكيد للنائبة غدا اللي رغم كل الاتهادات اللي صار عليها بالنسبة لهذه الكلمة كل الناس تعرف هذه الحقيقة، وما في لزوم نقعد نذكر ان احنا بأهمية هذا الموضوع، هذه نقطة مفصلية بتاريخنا.
على هل بده يفسر وياخذ الأمور مطرح ما بده ليتصيد بالمي العكري صار هين كتير
وظن قطعته ما كان إلا أي قيمة بالنسبة له، يعني كان على هالخطاب هيدا أو على موقفنا أو نظرتنا للأمور التاريخية لموقف لقضيتنا. ف يعني إن كان من تأسيس أول جماعة على رأسه البطريرك كان تأسيسه مش تأسيس بالمعنى السياسي او اذا بدك فقط اداري، كان مواجهه عسكريه وكان مع البيزنطيين باول
نعم.
مرحله
نعم.
لانه كان في خلاف كمان على الرؤيه حول مواجهه التطور العسكري والامني والديني اللي كان عم يصير بالمنطقه. طيب عندك من تقريبا سنه القرن الثامن ميلادي لحديت القرن السادس عشر، عندنا مرحله بتاريخنا اللبناني المسيحي بشكل خاص تاريخ اسود، لانه ما قطع مرحله علينا، ما قطع 10 سنين 20 سنه الا ما كان في مواجهه اتطلبت من هؤلاء الجماعه انه يواجهوا بالسلاح ويوقفوا وقفه عز وكرامه يدافعوا عن هالجماعه هيدا وعن هالمجتمع. ويمكن أسوأ مرحله قطع فيها مجتمعنا كان هيدي المرحله بالذات، يعني عم نحكي عن بحدود 600 700 سنه منا مزح. اوكي يعني صارت كانه هالشغله صارت بدمنا، انه نحن الهدف تبعنا هو سامي، الهدف تبعنا هو حمايه مجتمعنا، نقدر نحافظ على هيدي الحرية اللي ما حدا بيقدر يوردنا إياها ولا بيعنا إياها، نحن بنخدها بإيدنا بالقوة. هيدي الحرية رح تكلفتنا كتير دم. عندك هيدي 600 سنة 700 سنة فعلا المنطق البشري بالعالم ما كان مستوعب هيدا الموضوع، يعني كان يعني بحيالة معركة عسكرية عملية تصفية جماعات وقتل جماعات بشكل متوحش كتير وعنفة، لبل يعني الإجبار كرة كاملة أنه تنزح من محل ما هي قاعدة لمناطق صعبة كتير يمكن تموت على الطريق. وهذا إذا بدك هون اللي صار بالأرمن بالحرب العالمية الأولى، يعني كان اللي عملوه العثمانيين بالأرمن ما كان شيء جديد على تاريخ البشرية، كان يمكن آخر محاولة بتصير على هالمستوى، لأنه كان يعني فتنا بحرب العالمية الأولى وتغير شوية مفهوم العالمي،
يعني لحقوا حالهم قبل ما تتغير قصة حقوق الإنسان
للأسف. إيه ولهلأ مش مسترجين يتبنوا هيدا الشيء لأنه عنده عواقب كتير كبيرة.
إيه طبعا يعني في تعويضات يعني ما بتقعد تخلص.
صحيح، يعني اليوم النظرة بتصير للتركي لما يعترف بهذه الشغلة أنه هيدا بعده متوحش وبعده عايش بالقرون الوسطى. فبهالمحطات كلها هيدا اللي نحكي فيها جدك فرصة معينة بالقرن السادس عشر أنه يعني المواجهة خارج يعني للحفاظ على الحدود رح تتحول تدريجيا للمواجهة للحفاظ على المكاسب السياسية اللي كانوا عم بيحصلوا عليها.
نعم.
دائما حط بعين الاعتبار انه نظرة هالجماعة على نفسها ما كانت ولا مرة نظرة اقلوية، ولكن كانت نظرة مختلفة عن اذا بدك المجموعة اللي كانت حكمة بهذه المنطقة واللي كانت اغلبيتها من طائفة السنية الكريمة.
نعم.
وكمان بعض الاوقات كان في نوع من خلينا نقول تحالف او مسانده من بعض المجموعات الاخرى، لانه بدنا ما بدنا ننسى شغله وهذا واقع تاريخنا بالشرق الاوسط.
نعم.
نحن الشرق الاوسط مجتمع متعدد.
مزبوط.
نحن ما عندنا اذا بدك يعني كان في هيك دائما مينستريم تبقوله او انه كان في
اقليات ومدري
ايه، دائما احنا كلنا اقليات. فوت على سوريا من بعد الحرب السوريه كل الناس شافت هذا الموضوع، اذا رحت على العراق نفس الشيء، رحت على الخليج العربي نفس الشيء، بس دائما السلطه اللي هي كان بتعبر عن الأكترية اللي موجودة كان دايما تاخد الطابع المعروف فيه واللي تعرفنا عليه عبر التاريخ. فإذا المكتسبات السياسية هون صار في صراع منه هين انه قديش منروح لبعيد بالحفاظ على المكتسبات السياسية.
نعم.
طبعا احنا اليوم نقاشنا كان وعم يحكي عن جماعتنا بهذيك المرحلة بالقرن السادس عشر انه نحن لازم قد ما فينا نحافظ على حالنا ونترك السياسة للسياسة لانه كمان حقها غالي كتير. طلع عندك تيارين بالجماعة المارونية بشكل خاص، تيار اللي هو بيعتبر انه المهادنة والحفاظ على الحد الأدنى من الوجود حتى لو كان عن طريق تنازل عن بعض الخصوصيات، هذا الشيء بيسمح لنا نستمر، بيسمح لنا انه نكمل حياتنا بشكل انه نحافظ على وجودنا بالحد الأدنى.
نعم.
وهيدا او هاي الفكرة او هيدا النهج تشاركوه مع أغلبية طوائف المسيحية بالمنطقة انه نحن مين الاول يوم هيدا شو كيفينا نتوصل نحن لاتفاق. كان عندك تيار تاني وهون اذا بدك اللي بيعبر عنه بشكل اساسي واللي كان مقدام حكينا عنه باخر حلقه قبل ما ناخذ هالفرصه كان البطرك دويهي، لانه هو
مزبوط
اعتبر انه نحن ما فينا نضل مسالمين مع السلطه الموجوده تنحافظ، لانه هذا الشيء بشكل خطر على مستقبلنا، لازم نحن نكتشف هويتنا الخاصه، ومن خلال اكتشاف هويتنا الخاصه لازم نحن يكون يصير عندنا مشروع، وهذا المشروع لازم يكون عم بيعبر عن او اذا بدك الهدف تبعه النهائي هو الحفاظ على الحريه والوجود الحر، مش الحريه فقط
لو شو ما كلفت
والمأكل والنوم. هي الحضور الحقيقي المواجه اللي عنده يعني بيقدر يخلق مشروع، والبطرك دويهي كان من اول شخصيات اللي فاتت بهذا الموضوع. فاذا رح تشوف انه رح يخلق تيارين بهذه الجماعه، هالتيارين رح نشوفهم عبر محطاتنا التاريخيه كلها سوا، يعني من بعد القرن السادس عشر رح نروح على القرن الثامن عشر لما صار في عنا الإمارة أو معارف إمارة جبل لبنان، اللي شفنا أنه في ناس كانوا قبلانين بالواقع الموجود، بنحط إيدنا مع الملتزم لنقاته السلطة العثمانية،
نعم،
وبنجرب نحن قد ما فينا ندفع ضريبة تنحافظ على هذا الوجود. وفي ناس لا، اعتبروا أنه بيقدروا يدفشوا هالإمارة تصير حليفة للدول الأوروبية اللي هي عندها مصالح خاصة بالمنطقة، وبيقدروا يجيبوا منها سلاح ومصاري تيخلقوا إمارة مستقلة بشكل تام.
يعني التعاون بدل الخضوع.
تماما، يعني دايما تشوفي هالتيارين. يعني نحن هون بنسميه، يعني فينا نبلش نسميه بالقرن التاسع عشر بين التيار الخصوصية المارونية والتيار المسيحي الماروني.
من هذيك الأيام يعني بلش الصراع. يعني
تماما، في عنا تيارين بالكنيسة موجودين أو الجماعة موجودين. فزن هلا دايما أوقات حسب الظروف تيار بيقوى على تيار، ولكن دايما كنا نشوف إنه بالحد الأدنى هن متفقين على حرية هالجماعة، ولكن كيف منحافظ عليها؟ هون كان الصراع.
نعم.
منحافظ عليها عبر إذا بدك المهادنة، عبر بالموجود من جود ما بقوله، أو أنه لا نقدر نحن منوسع هذا الإطار. رح تشوفي أنه مع يعني الظروف الدولية والصراع الداخلي والعنجهية رح تسميها هيك المسيحية بجبل لبنان، قدروا فرضوا مشروع يتحقق ضمن معايير دولية اللي هو متصرفية جبل لبنان.
نعم.
هلا بيطلع لنا كتير، يعني أحدهم ذكر هداك النهار وبعتوا لي إياها أنه عم بتباها أنه اكتشف الفرنسيين بال 1840 كان عندهم مخطط ياخدوا الموارنة على الجزائر أو على ليبيا.
نعم.
من دير الأمر. يعني دائما قراءة هالملف هيك من زاوية وحدة دائما هو مراد منه يعني عدم الكشف على الحقيقة. في مجموعة معينة من إذا بدك المفكرين والموارنة بشكل خاص من جبل لبنان الجنوبي، يعني من منطقة تشوفوا دير القمر، كانوا هالقد مقتنعين أنه إذا الفرنسيين بيقوى وجودهم بقلب السلطنة نحنا يعني هن بيخلصوا بشكل أقوى ويتم حمايتهم بشكل أحسن، وبالتالي تم عرض عليهم أنه إذا أنتوا ناويين فوتوا على شمال أفريقيا وبحاجة لناس تعرف تحكي عربي وفرنسي بنفس الوقت وتساعدكم للاستقرار، نحنا مستعدين نروح معكم. يعني هن اعتبروا حالهم جزء من هذه العملية الفرنسية، مش انه هن جماعة
مش حدا عم يجرن مطرح ما هو بده،
والارشيف يعني والوثائق بتبين هذا الشيء. وعملية ما كانت ابدا لا مخطط كنسي ولا شيء، بنرجع نحكي عن تيار بقلب الكنيسة بقلب الجماعة كان عنده هذه القراءة وهذه النظرة.
يعني هذه كانت من باب الحالة التبشيرية انه منروح ومنعيش حياتنا.
واثنين، تمتين الحضور الفرنسي اللي هي بوقتها كانت ام الكاثوليك في العالم بشرق او شمال افريقيا. يعني عم نحكي هون على مشاريع ضخمة جدا، مش على مشاريع عادية. بنقطع على سيرة البطرك اللي يعني أنا بعتبره من أهم البطارك اللي قطعوا بتاريخنا، هو البطرك التيان. البطرك التيان قصته شو بقوله معقدة جدا، يمكن من البطارك القليل بهذه المرحلة بالذات قدر يعني دخل بمعادلة القوى العظمى والقوى الكبرى اللي كانت عم تتصارع على مصالح معينة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بالمنطقة سوريا لبنان فلسطين.
نعم.
ومصر، دخل إلى اللعبة وقدر فرض حاله كحضور سياسي وعسكري.
نعم.
بين الصراع بين البريطاني الفرنسي المصري وغيره.
نعم.
ورغم رفض الكنيسة الفاتيكان لهال يعني لهالقرار هيدا، يعني كانوا شايفين إنه مساعدته لنابليون بونابارت كان برات المنطق، وهذا الشيء كانت رفضته الكنيسة روما.
نعم.
بالعكس هو أخذ هذا القرار وقال نحن مصلحتنا أنه نقدر نواجه ونكون على هالمسافة هيدي، على الحضور هيدا العسكري بالمنطقة. طبعا كان فيه طيارين بالكنيسة، ناس رفضوا ناس قالوا إيه، بس على كل حال الموضوع يعني عم نشوف أنه كيف أوقات عم بيعبر عن حاله بهذا الإطار العسكري حتى. وهون بكل هالمحطات عم نحكي عن شهداء، ما هيك؟ دفاعهم عن قضية، عن قضية وجود جماعة، مش دفاعهم عن إذا بدك فرض أو لانتصار فكرة فلسفية أو عقيدة على أخرى. كان دفاعهم دايما بهدف أنه هالجماعة هيدي اللي هن مسلوة اللي هن جزء منها أنه يحافظوا على حضورهم السياسي الحر وأكيد الجسدي الحر. هلا وين رح يصير في تلاؤم إذا بدك بهالمشروعين؟ رح نشوفها بمتصرفية جبل لبنان. رح نشوف أنه المشروعين أو التيارين كانوا اعتبروا انه عملوا انجاز تاريخي.
نعم.
هذا الانجاز التاريخي بعز الحرب العالمية الاولى وبعز المجاعة.
نعم.
الناس رح تفضل الهجرة والانتظار لتروق الاوضاع ويرجعوا تيكملوا بمسيرتهم، وناس رح تقول لا انا بدي واجه ولأنه بالعسكر، وهون في كتير قصص يمكن حكينا عنها كذا مرة بفترة المجاعة، في كتير شخصيات عكس ما بنحكى بالتاريخ إذا بدك العام. كان عندي أنا محاضرة ببجة من شي 4-5 أيام وحكينا عن أنه كيف في ناس، لأنه في أحد الحضور قال أنه معروف أنه بالحرب العالمية الأولى بالمجاعة ما حدا ضرب ضربة كف ولا حدا رواجه العثماني بوقت الأرشيف
بيقول غير هيك
والمستندات اللي عم تطلع والقراءات والأبحاث الجديدة اللي عم تنعمل، عم نشوف أنه كان في ناس بنفس الوقت عم بيجرب يقولوا خي نحنا ما بنقدر نعمل شيء، نحنا رح نقدر ندفع ثمن هالمجاعة أو ثمن هالموقف اللي أخذناه، القصاص اللي عم بيقوموا فيه العثمانيين، وفي ناس عم بيقولوا لا نحنا بدنا نواجه ما حنقبل بهذا الشيء، وفي ناس استشهدت هي وعم تجيب القمح واستشهدت هي وعم تجرب تساعد الأهالي الضياع، وفي ناس باعت كل شيء عندها مشان تشتري شوية سلاح وتقاتل الجيش العثماني. طبعا رح تنتهي الأمور بشكل إيجابي إلى حد ما، وهي خسارة السلطنة العثمانية الحرب واندثار هذه السلطنة ودخول الفرنسيين إلى اللعبة الإقليمية وفرض مشروع سان ريمو أو الاتفاقية اللي صارت بينه وبين الإنجليز وتأسيسها الكيانات اللبنانية والسورية وغيرها. راح نشوف أنه الكيان اللبناني راح يكون انتصار لهالمشروع التاريخي هيدا للمجموعتين. يعني هون بدي أوضح نقطة، أنا ما عم بحكي عن تيارين في تناقض بيناتهم بالقراءة السياسية،
لا عم نحكي عن آلية التنفيذ والعمل،
عندهم اختلاف بالتكتيك إذا بدك أو بالاستراتيجية. التكتيكية لهذا الموضوع. بالتالي وين رح نرجع نشوف بروز لهالتيارين، يعني في اختلافهم عمليا، رح نشوفها ب خلينا نقول بالتيار الكتلة الوطنية أو التيار اللي كان بيمثله بتقدي بهذيك الوقت، وتيار الدستوري اللي كان بيمثله بشار الخوري هذيك الأيام. تشوفي أنه المجموعات المثقفة والمجموعات السياسية اللي كانت بتميل لا قدي وبتميل لا المشروع إذا بدك أنه هذا لبنان الكبير اللي احنا كبرناه عنده كتير خطر مستقبلا ممكن يكون ديموغرافي وما هنالك، لازم نرجع نفكر سوا كيف نكون نحن عنا حماية دولية اسمها فرنسا. من هون دفش إيميل قدي لأنه يصير في اتفاقية مع الفرنسيين بالـ36. هالاتفاقية كانت بتسمح أنه الجيش الفرنسي بينسحب من لبنان بشكل أنه لبنان بيصير مستقل رسميا، ولكن بيضل في وجود عسكري فرنسي على الأراضي اللبنانية. في تيار آخر كان أكتر بيعتبر أنه لا نحن ما فينا نعيش ونستمر من دون ما يكون عنا شراكة فعلية مع الآخر. اللي صار بوضعه اللبناني الحالي صار هو أقلية منه أكترية، وبالتالي لازم مد إيدنا له ونحاول نوصل على اتفاق بإدارة السلطة. وكانت نتيجة إذا بدك هالإصرار هيدا والظروف الدولية والدعم الإنجليزي أنه يعني هالتيار هيدا خلينا نسموه الدستوري
اللي مصر على هيدي الشراكة
أنه يقدر يوصل لاتفاق سمينه المستقل الوطني مع الشريك الآخر المسلم في البلد لإدارة السلطة.
طب يعني دكتور قالي ليش بس يكون في تيارات هيك مختلفة وكل واحد حسب آلية العمل أو آلية التفكير تبعه، ولا مرة منوصل لمطرح بيرجعوا بقربوا هالقد من بعضهم بطريقة التفكير، بيكون عندهم هاي القاعدة المشتركة بس عطول على مر التاريخ بتصير يزيد الشرخ أكثر، ومرات بتروح على مواجهة. نقاط سلبية مش بس على مواجهة، بتصير القصص سلبية، يعني حتى اللي بيكون نتفة صغيرة هيك إذا بدك مقلقص بيروح على سلبية أكتر. ليش برأيك؟
هيدا نحن
عم بفتح هون
صحيح، بس على مستوى يعني القراءة اللي كنت عم عملها وجماعتنا، هيدا الموضوع ما وصل لمرحلة الصدام بشكل سلبي، يعني لأنه منطق
ما في ولا أوجه صدام ولو صغيرة
ولا نتفة. يعني فيك تقولي يعني إذا قلتي لأمتين صار في تصادم من الزعامات اللي بتمثل هالطيارات هيدي، بتشوفي أنه كانت كلها بتصير وقت الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية، وهذا الشيء كان شيء طبيعي. يعني ما كنا نشوف ولا مرة هالقد تباعد وما بقى يصير في اتصال. يعني نحن اليوم وقت نتغنى في لبنان الأربعينات والخمسينات بالسياسة، نتغنى فيه بالقادة السياسيين اللي كانوا موجودين اللي كانوا يحافظوا على حد الأدنى من الأخلاق السياسية إذا بدك، مش مثل اليوم. وبالتالي لا ما شفنا ولا صراع محتدم، بل وقت اشتدت الأمور نعمل جبهة لبنانية لتوحيد هذه الجماعات اللي كانت تفكر كل واحد منها بطريقة، والجبهة اللبنانية كانت بتضم كل هالأفكار هيدي. لما حزت المحزوزية لما بلشنا بال 75-76 شفنا في حاجة انه نتكتل كلنا سوا ونشوف شو فينا نعمل.
طلع براتهم اشياء، طلع فطريات برات الجبهة اللبنانية
لاحقا. ايه طبيعي لانه صار في خلاف على جوهر، وهون اذا بدك الخلاف على الجوهر كان كمان على مستوى السياسي، بس لما شفنا انه لعبه سلاح دخلت صار في نتائج سلبيه اسرع لهذه المواجهه. فبهالمرحله كلها سوا، المشروع اللي كان دائما هو الحفاظ على هذه الحريه مهما كان الثمن، مش هيك؟ بال 75 او خلينا نقول من 69 لما سقطت الدوله بشكل نهائي، صار في محاولات كثيفه لاستعاده هذه الدوله. شفنا ان الموضوع ما عم بينجح لانه في طرف لبناني خلص مصر بشكل هيك اعمى، لا يعني اذا بدك لانه يحط كل مقدرات من الدوله اللبنانيه بايد هالمنظمه التحرير الفلسطينيه، وفتح مجال وهنا فتح الابواب لكل منظمات تصير الى ايد في هذا لبنان. سقط الدوله وشفنا انه يعني الدوله لما بلشت تحافظ على حالها بالحد الادنى وتجرب تاكد تخلق اطار امني ما لتحافظ على حالها، ما لقيت غير الجماعه المسيحيه توقف الى جنبها. وهنا رح نبلش نشوف تنظيم جماعات، يعني اول اذا بدك بدايه هالتجمعات المسلحه هيدي، اللي كانت بالنسبه لكل هودي الشباب انه هيدا استعراض فقط عسكري لنحد من اذا بدك انه من الفراغ اللي موجود بالساحه مع الوجود العسكري الفلسطيني. يعني اذا بتحكي مع
كل توازن، يعني هذا التفكير كان
تماما. اذا بتحكي مع كل المقاتلين اللي هن من 69 70 بلشوا يتدربوا سريا، واذا بدك الاحزاب الكبيره مثل احزاب الكتائب وغيرها لما كانوا يعملوا اسعارات عسكري ببيروت، كان الهدف فقط تقول للاخر انه خلينا نحن كمان موجودين، خلينا نرجع للدوله وهي الدوله بتحل مشاكلنا. يعني ما تجرب تفرجي انه انت عندك ميزان قوى برات اطار الدوله، نحن مع الدوله بس كمان نحن موجودين على الارض اذا الدوله هي بطلت موجوده. هيدا كان الهم، ما حدا كان منه كان متوقع انه راح تصير الامور بمرحله انه الدوله كلها تفرط ويصيروا هن حاملين زمام الدفاع عن هذه الدوله. للاسف للاسف عندكم يعني بعد
يعني اليوم بوقتها مزبوط فرضت عليهم
100% يعني
بوقتها مزبوط، مش مثل شعارات اليوم الفاضي. اذا بدك
صحيح صحيح للاسف، يعني حتى فيك تشوفي انه بلشت الامور على مستوى الطلاب، يعني بلش يصير في مظاهرات ضخمه جدا بوسط تجاري ببيروت دعم القضيه الفلسطينيه، وصير فيها استعمال سلاح وما بعرف شو، يواجهوها بمظاهرات طلابيه تانية مقابله، اوكي، تزحف على سراير رئاسة الحكومة، وصير في مطالبة بالحد من هالتفلت السلاح هيدا الموجود. يعني بلش يفرجوا انه نحن قادرين، نحن موجودين كمان، اوكي، بحماية الدولة نحن بدنا اياها هي تكون اللي بتقرر اخر شيء بهيدي المسائل، ولكن اذا حزت محزوزين نحن حنوقف حد الدولة. هذا كان دايما دايما هذا الشعار. اخر مظاهرة صارت قبل اذا بدك الاحداث الدموية اللي صارت مع 13 نيسان البوسطة، كانت عم بتصير تقريبا بفترة أدار بمظاهرة طلابية دعما للجيش، والشعارات اللي كانت مرفوعة بوقتها القوى العسكرية الوحيدة هي الجيش اللبناني. يعني تحس الشعارات اللي بعد اليوم احنا عم نستعملها وندفع فيها عن قضيتنا هي ذاتها. يعني لما شفنا انه الدولة سقطت لانه صار في سلاح اخر غير سلاح الجيش اللبناني، اعتبرنا انه احنا صرنا بخطر حقيقي، لان الدولة بطلت هي الراعي الوحيد لكل خلافاتنا ومش قادر تنظم كل امورنا الداخلية. للأسف راح نشوف انه من تشرين الثاني الـ 75 لح حدود اب 76 رح تكون يعني أكتر مرحلة دموية وأكتر نسبة شهداء سقطوا عند الجماعة اللبنانية المسيحية، لأنه الدولة ما بطلت موجودة. انشل إذا بدك العمل المجلس النيابي والوزارة ورئاسة الجمهورية، مواجهات على كل المستويات، إن كان بالأسواق إن كان المجازر اللي صارت، حتى التدخل السوري الغير مباشر اللي كان عبر منظمات فلسطينية باعتبرها أنه هو يعني تحت هذه إذا بدك لواء المنظمات هذه، عمل مجازر من الشمال للجنوب للمناطق. فشفنا أنه يعني اللي كان منه معتبر حاله أنه هلأ هو عم بيعمل إسعارات عسكر عم يحمل سلاح لأنه راح يجي يحمل سلاح بشكل فعلي، لا اضطر يحمل سلاح بشكل فعلي. كلياتهم أغلبيتهم كانوا يعني اللي برزوا إذا بدك بهالمعارك هيدي فقط هن برزوا لأنه كان عندهم نوع من تدريب فطري خليني أقول عسكري. يعني كلهم كانوا من جماعات الكشافة، كلهم كانوا من جماعات مسؤولين طلاب بالجامعات والمدارس. يعني
هون كان بدي أسألك هذا السؤال. يعني
ايه
منيح اللي عم انت تطرقت له، لأنه بأذهان بعض الناس أنه اللي كانوا يقاتلوا هن اللي كانوا زعران ومش طالع من أمرهم شيء وراحوا كبوهم ببوز المدفع بالمواجهة.
للأسف
هيدي النقطة كان بهمني، منيح اللي عم تحكي عنها.
يعني هن دايما هذا الشعار استعمل بعدين، بس أغلبية المقاتلين خاصة بحرب السنتين اللي بيسموها حرب السنتين كانوا مقاتلين، يعني أول شيء مهندسين لأنه عازوا ناس تفهم بالمدفعية. فشكلوا أول ألوية مهندسين تشوفوا كيف بيستعملوا هالمدفع لأنه ما كان عندهم خبرة، وأكيد هون في دور كتير كبير لضباط من الجيش اللبناني اللي نزلوا على الأرض وساعدوا هود الجماعات. عندك مجموعات من الطب الأطباء اللي هن اضطروا يوقفوا سيمستر كامل من الجامعة تشوفوا كيف بدهم يساعدوا على الأرض. وهون منذكر أكيد دكتور سمير جعجع دايما بيخبر هذا الموضوع أنه كيف هو كان يزعل أيو بي على الجامعة الأمريكية وما عاد قدر نزل على الجامعة. قالك أنا لازم شوف كيف في ساعد بمحل تاني توقف يعني هالحمام الدم اللي هو اللي هو عم بيصير بالبلد. فعندك جماعة من اللي كانوا الكشافة خاصة المدارس الكبيرة اللي كانوا ببيروت يعني اللي هني حسوا حالهم انه بيعرفوا بعضهم عندهم قدرة تنظيمية بالحد الأدنى تقدروا يحموا بيوتهم يقدروا يحموا هالشوارع اللي هني مسؤولين عنها. وأكيد صار ينظموا إذا بدك عملية الدفاع من كسروان. في ناس كتير شاركت بعملية الدفاع من بيروت. ما بننسى انه أول بداية المعركة كانت ببيروت محصورة يعني بالمنطقة بيروت أو الوسط التجاري. ففي كتير منهم هؤلاء الجماعات كانوا ينزلوا من بعد ما يخلصوا مدرسة سبت أحد ينزلوا يخدموا ببيروت ويرجعوا. يعني أبدا موضوع هيدي استعمال كلمة أنه أغلبيتهم كانوا سرعة التعبير زعران
وعاطلين
هيدي كلها استعملت للأسف بآخر سنتين
وعندهم عقد نفسية مثلا كمان
آخر سنتين من الحرب لتدمير إذا بدك هال 15 سنة من النضال ومن الصمود اللي قدموه هؤلاء الشباب. فاستعملوا سلاح الفتاك الأكبر اللي هو اجمالا يعني اذا بدك تقضي على حل لحركة مقاومة بدك تجرب يعني تفصليها عن الحضانة الشعبية اللي هي جزء منها. عايزين لما تفصليها عن هالحضانة وتمنع هالحضانة تكون هي حضانة فعليا بتكون هنا عم تقضي على هذه حركة هذه المقاومة. هالمقاومة يعني بلشت من شباب غير منظمين ان كان بالاسواق التجارية بعدين انتقلوا على معارك تانية من شكة بعدين انتقلوا على طل الزعتر. بعدين شفنا انه اذا بتحكي مع حيلة مقاتل منهم بتشوف انه هو قطع على كل الجبهات لانه مش كل الناس كانت مآمنة بانه نحمل سلاح ونقاتل للحفاظ على وجودنا. في ناس اعتبرت انه لا خلينا نجرب السياسة بعد مرة وبعد مرة. يعني كمان دايما كان في رهان على هداك اذا بدك الاستراتيجية الاخرى. فبتشوف انه قطع بكل الجبهات واستمروا لحرب زحلة بالثمانينات بال81 بعدين على حرب الجبل بال83 بعدين للأسف يعني بالحرب الأخيرة اللي دمرت إذا بدي كل الإنجاز اللي عملوه على 15 سنة هي المنطقة اللي سميت بلبنان الحر أو المنطقة الشرقية واللي على أساسها كان مفروض أنه لما نروح على اتفاق طائف هذه المنطقة تكون هي بعدها محافظة على وجودها. ساعتها عملية النقاش وعملية المفاوضات بتصير بظهر قوي مش هيك بوجود قوي على الأرض. ليه أحسن شيء أنه على كل حال فينا نحكي بهالموضوع على كل حال
بحلقة لوحدة. على كل حال واحدة من الأشياء السيئة كمان دكتور إلي لما كنت عم بتقول إنه هن كانوا متكلين على إنه تضل الدولة عم يجربوا تضل الدولة بس لما فرطت مش بس فرطت الدولة كمان صار في من ضمن الجيش النظامي ميليشيا يعني في أكتر من شغلة واجهوها جبرت يمكن. والملفت هون إنه كمقاومة خلص دورة مع لما خلص كل شيء ورجعت بطريقة أو بأخرى اندمجت بالمجتمع إلا المقاومات الأخرى ما بتعرف تخلص.
هذيك ساعة تبطلت مقاومات لأن المقاومات هي عمليا بتخلق بظرف آني محدد بتكون هدفها لأنه بتكون هي متز بدك الخيار الأخير للدفاع عن هالجماعة وهذا المشروع. ولما توصل الظروف بطريقة أنه بطل السلاح هو يعني الحاجة الأساسية للدفاع عن هالمقاومة
نعم.
ولما يكون في نوع من غياب لأي حضانة مجتمع لهالمقاومة ولا شرعيتها ساعتها بطل هي إلى أي إمي بتصير عمليا بالعكس بتصير حزب مسلح عنده مشروع مختلف تماما لبل هو يمكن عكسه السيطرة على هذه الجماعة وهذا المجتمع
نعم.
فخليني أقول شغلة أنه بكل هذا المسار اللي عم نحكي عنه حتى مع نهاية الأعمال العسكرية بال90 الولايات اللبنانية بال91 عملت يعني أكبر استذكار للشهداء بأيلول ال91 بحريصة. وبوقتها وقت نعمل هذا القداس نعمل هذا القداس لأنه كانت الظروف كلها السياسية اللي كنا نحن عم نتبعها بهذيك الوقت
نعم.
كانت كلها سلبية يعني
نعم.
كل مؤشراتها سلبية. صار واضح لأغلبية المتابعين بالسياسة أنه الملف اللبناني تسلم لحافظ الأسد وبالتالي كل الصراع وكل الشهداء اللي سقطوا على الطريق
نعم.
وكل النضال اللي انعمل 15 سنة كان ممكن يروح دعان
نعم.
بهذيك المرحلة اعتبروا انه ذخائر هالقدسيين يعني هالشهداء دمهم اللي راح مش هنروح هدر انعمل اكبر اذا بدك تطواف وصلوات بأيلول 91 وصار تكرار
نعم.
لهذه الاحداث مش هيك لدائما لهذه الذكرى بأيلول مش هيك. نحن هلأ جايين على واحد أيلول كمان هذا الأحد تنتذكر شهدائنا كمان بال2024. وبالتالي ليش أيلول؟ لأنه إذا بدك هيدي المرحلة بالنسبة لنا نعتبرها هي مفصلية، يعني دائما هو أيلول مثل كأنه عم يعني مثل الشهر، إذا ما نحكي شوي هيك أنتروبولوجيا لبنانية مارونية بشكل خاص، هو الشهر اللي ببلش يدخلنا إلى فترة الطبيعة اللي عم بتموت، مش هيك؟ اللي عم من وراء موتها عم ترجع هي تخلق،
ترجع بتخلق طبيعة مثل حبة القمح.
وبالتالي يعني عم نجسد نحن هالأنتروبولوجيا هيدي المارونية بحدث عم نعتبره إنه هودي الشهداء هن استشهدوا وماتوا كرمال نحن نقدر نكمل ونقدر نستمر بكل هيدي الظروف اللي نحن عم نعيشها. واكيد مثل ما قلت باول حلقه قلت لكم نحن اليوم عم نحكي ونستذكر لانه هودي الشهداء هن ماتوا كرمالنا، يعني تركوا لنا هالمرج الحريه الكبير تقدر نحن نحكي ونعلي الصوت. وتغيرت الظروف كتير والصراع عم بتغير اوجهه بشكل دراماتيكي، بنخلص من 5 سنين من مشكل بفوت مشكل تاني. نحن رح نقول لهم اكيد نحن مستعدين على طول نقدم شهداء كرمال نحافظ على حريه هالجماعه والحريه الفعاله والوجود الحر، مش الحريه اللي هي فقط مأكل وملبس ونوم،
لا، هي الحريه الفعليه. على كل حال رشيد عندك كذا سؤال، هول اسئلتك جوابهم رح يكون بالقسم الثاني، لانه موضوع حلقتي بالقسم الثاني فيه غوص بالعمق الديني، يعني مش مثل الموضوع التاريخي اللي عم نحكي فيه. ورح يكون الاب وسام ابو ناصر معنا حتى نحكي عن تقاطع الشهاده بين من اجل الايمان ومن اجل الوطن، رح نحكي فيها طبعا. كل اسئلتك رح اطرحها عليه. وفي ناس عم يطلبوا منك دكتور إلي كيف فيهم يحصلوا على مضمون مقابلتك او محاضرتك ببجة؟
على الفيسبوك عندي في لينك رح نحطه كرمال لانه صار في تسجيل لهيدي المحاضره.
نعم.
فبلكي على الفيسبوك عندي ساعتها بيقدروا يفوتوا يحضروها.
في حدا عم يعطينا كمان معلومه عن البطريرك اللي ذكرته، البطريرك يوسف التيان اللي جسده بعده حتى اليوم غير متحلل وموجود بوادي انوبينا. اكو حال في كتير تعليقات وفي كتير اسئله بس وقتنا خلص. بدي اشكرك كتير دكتور إلي، وطبعا رجع بيتجدد موعدنا معك الأسبوع الجاي بمواضيع تانية. ميرسي كتير لألك.
أكيد. ميرسي أديكم.